الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق كل شيء وذرى، لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. خلق آدم فاجتباه ثم خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، وأيد موسى بتسع آيات بينات، فما ادكر فرعون ومرعوى، وأنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم فيه البينات والهدى. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أعصاك تسترني أنساك تذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا بدمانا قد فديناه، هو الحبيب المرجى يوم لا أحد في موقف الحشر يدري أين مثواه، له الشفاعة دون الرسل قاطبة، فبالشفاعة رب العرش أرضاه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن، حلقة تحت عنوان بين يدي عام دراسي جديد. لله در القائل فقد أجاد وأفاد، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففوز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته أهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ويقول عليه الصلاة والسلام كما أيضا في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ساعات قليلة وتفتح مدارس العلم أبوابها، وتفتح الجامعات أبوابها، ويقبل عليها الطلاب والطالبات من كل مكان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام الدراسي الجديد عام عز ونصرة للإسلام والمسلمين، وأن يجري الحق على ألسنة الطلاب وطالبات المسلمين والمسلمات، وأن يسدد خطاهم، وأن ينفع بهم البلاد والعبادة والإسلام والمسلمين. إن ربي على كل شيء قدير. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة بين يدي عام دراسي جديد هنتكلم كيف نستقبل العام الدراسي الجديد، وحنوجه حديثنا خاصة للشباب والفتيات، لشباب الجامعات. هنتكلم معهم كيف يتم استقبال العام الدراسي الجامعي، كيف يتم تحقيق النجاح والتميز والتفوق. حدد أهدافك، ما هي أهمية طلب العلم. لكتير من الطلاب دلوقتي، كتير من الشباب، كتير من الفتيات فاكر أن التعليم عندنا ده تعليم شبه عقيم، تعليم نظري بحت، تعليم ما بيتطبقش، ما لهوش علاقة بالواقع. هنتكلم عن كل المشاكل والعقبات دي بإذن الله تبارك وتعالى، وإزاي نتغلب عليها. ولكن بادئ ذي بدء، أرحب بأخي الحبيب الغالي الحاضر معي في هذا اللقاء، صاحب الأسلوب والسمت الطيب ومدرب التنمية البشرية، وهو من أبناء الأزهر الشريف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به أينما حل وحيثما ارتحل، الأستاذ راضي خميس. أهلا وسهلا أستاذ راضي، حياكم الله وبياكم. أسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد والإخلاص والقبول. أيضا يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء أن يكون معي أخي وحبيبي الغالي صاحب الصوت الطيب النذير كراك العذب الشجي، أخي الحبيب خالد عيد سيد. أهلا وسهلا شيخ خالد. أهلا وسهلا، أسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد والإخلاص والقبول. شيخ خالد بفضل الله في المرحلة الثانوية أظن، في الثانية ثانوي، ثانية ثانوي بفضل الله علمي في التربية والتعليم، أسأل الله له التوفيق والسداد، فضلا من المتفوقين المتميزين في مجاله الدراسة ومجال الدعوي، أيضا من المتميزين أيضا في صوته العذب النذير الجميل في تلاوة القرآن الكريم وفي الأناشيد والابتهالات الإسلامية كما سنستمتع منه بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن بادئ ذي بدء، تعالوا بنا نستهل هذا اللقاء ونفتتح هذا اللقاء بقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، بصوت حبيبنا الغالي الشيخ خالد عيد، فليتفضل مشكورا مأجورا.
وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما
بارك الله فيك أحسن الله لك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل عملنا صالحا خالصا لوجه الكريم إن ربي على كل شيء قدير. يعني يحضرني الآن موقف لأم الإمام مالك بن أنس رحمهم الله. كانت أم الإمام مالك بن أنس لما كان صغير أخذته فألبسته أحسن الثياب ثم قالت له يا بني اذهب إلى مجلس ربيعة. ربيعة هو شيخ الإمام مالك. قال اذهب إلى مجلس ربيعة وخذ عنه الأدب والهيبة والوقار قبل أن تتلقى على يديه العلم. عشان كده يمكن سموها وزارة التربية والتعليم. تعليم بلا تربية بلا فائدة. أما لابد من التربية أولا قبل التعليم. محتاجين النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن 10 نقاط أساسية 10 نقاط كاملة. تلك 10 كاملة وعاوز الشباب يركزوا معنا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى والفتيات وكل الطلاب في جميع المراحل الدراسية سواء كان ما قبل الجامعة أو حتى في مرحلة الجامعة أو حتى مرحلة ما بعد الجامعة سواء كان تحضير ماجستير أو دكتوراه. 10 كاملة هنتكلم عنهم بإذن الله تبارك وتعالى. هنتكلم النهاردة إزاي نستقبل العام الدراسي سواء كان قبل الجامعة أو في مرحلة الجامعة. إيه أهم الأشياء في هذا الوقت؟ إزاي نحدد أهداف ونقدر نحقق الأهداف؟ كيفية التعامل مع المراقب في بداية العام مع العواقب والعقبات والصعوبات في بداية العام الدراسي؟ إزاي نعرف ننظم الوقت وطرق المذاكرة؟ إزاي نعرف الأشياء القوية والضعيفة وكيف يتم معالجة الأشياء اللي بتقابل كتير والعقبات اللي بتقابل كتير من الشباب والفتيات؟ أهمية وجود دافع للنجاح والتحفيز، أهمية القراءة، إزاي تبني علاقة قوية بينك وبين زملائك سواء كان في المدرسة أو حتى في الجامعة، إزاي تبني صحبة صالحة، إزاي تبني علاقة يملأها الحب والصفاء والمودة والإخاء بينك وبين أستاذك في الجامعة، وأخيرا النقطة 10 إزاي تكون الدراسة بالنسبة لك أول خطوات نجاحك وليست آخر خطوات نجاحك. نبدأ مع حبيبنا الغالي الأستاذ راضي قبل تلك العشرة كمان هنتكلم عنه بإذن الله تبارك وتعالى. أهمية طلب العلم. كتير من الشباب دلوقتي بيتعامل مع العلم اللي هو بيتعلمه سواء كان في المدرسة أو في الجامعات مجرد إن هو بس يحفظ كام كلمة في الكتاب ويدخل امتحان يحطهم بعد كده ينساهم ولا يطبقوا على الواقع العملي.
هو يكفينا فخرا أن الإسلام شرفنا وأن نحن أمة اقرأ. أول ما نزل من القرآن الكريم قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. فيكفينا لو الآية دي لو تدبرت معناها وعشت معها. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية دي عليه اقرأ فقال ما أنا بقارئ فقال له اقرأ ما فقال ما أنا بقارئ إلى النهاية. الآية نفسها بتدل أن الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة عظيمة ولها يعني شأنها الكبير وتحتاج إلى القراءة. أما وقعنا الحالي الواقع اللي احنا عايشينه ده الشاب بقى بيكبر دماغه وبقى لا يطلع ولا يقرأ ولا ينظر في الكتب وده بقى الواقع بتاعنا مخل جدا في مرحلة العلم. نحتاج إلى القراءة والاطلاع لنرتقي. اقرأ لترتقي، اقرأ لتفهم، اقرأ لتعي. القراءة توسع المدارك وتوسع الفهم وترتقي وتصل إلى أعلى المراتب لو قرأت ووظفت القراءة بتاعتك في المجال الصحيح اللي انت عايزه. شوف انت عايز تقرأ في ايه وهتبدأ تطلع في ايه وتزود معلوماتك العامة في ايه وتحط لنفسك جدول علمي وتبدأ تشتغل على نفسك في بداية طلب العلم. وقول النبي والحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم. العلم له شأن عظيم وله شأن كبير جدا لو أنت وظفت العلم بتاعك صح، وطلب العلم فرض كفاية إذا قام به البعض العلم الدنيا، وإذا قام به البعض سقط عن الجزء.
طيب ممكن شاب يسأل دي يقول طيب هو الزرادي بيقصد بأي علم؟ يقصد أي علم؟
أي علم، علم الدنيا والعلم الشرعي؟ لا، علم الدنيا فرض كفاية على البعض، على الكل، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. تمام. طيب علم الدنيا نحن أصلا نحتاج في الفترة الأخيرة لعلوم، لعلماء في جميع العلوم. نحن نحتاج من المسلمين أن يكون عندنا علماء في الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والأحياء لكي يردوا عنا الشبهات. في الفترة الأخيرة بدأ يظهر عندك شبهات كثيرة جدا في من العلماء الغربي أو من علماء غير المسلمين، يلقون عليك الشبهات، والعلماء بتوعنا يعني في الغالب لو بيرد ويكون ضعيف شوية، لأنه ما عندوش القوة، ما عندوش الحجة القوية اللي هو يرد عليها بيه، يرد عليه الشبهة دي ويوصل للي هو عايزه. لا، هو عنده هنا تقصير في الاطلاع، وتقصير في إيصال المعلومة، أو في الأسلوب، أو في عرض الدليل بتاعه. فبالتالي علماء الغرب أصبحوا ينيروا يعني في ناطحة السحاب، ونحن ما زلنا. ولكن كان في الأمر في بداية الأمر كان علماء المسلمون هم في يصلون الى طرح
كويس. يمكن اسالك السؤال ده دلوقتي، كتير من علماء الغرب دلوقتي او الغرب عامه بينظر للمسلمين دلوقتي او للعرب عامه ان هم جهله، ما عندهمش نسبه الاميه عندهم عاليه، وبينظروا لنا ان ما كانش عندنا علماء خالص. كيف ترى هذه النظره؟
هو احنا في البدايه لو جيت تبص مثلا للاندلس او للعلماء السابقون هتلاقي اسس العلم من عندنا. لو جيت مثلا هما دلوقتي تقريبا بيتكلموا في علم مثلا الفلسفة أكثر حاجة، يعني أكثر حاجة دلوقتي موجودة من عندهم على الساحة الفلسفة وبقية العلوم. طب هو مين أصلا اللي يتكلم في الفلسفة في البداية؟ أو لو مين اللي يتكلم في علم المنطق؟ أو مين اللي يتكلم في علم مثلا لو جيت أتكلم في الباراسايكولوجي وعلم الاجتماع؟ مين اللي يتكلم فيه؟ اتكلم فيه في الأول خالص ابن خلدون. طيب في محاضره في الموضوع
ابن خلدون من العرب
فأسس العلم من عندنا احنا، من العرب مش من عندهم هم، ولكن هم خدوا العلم وطوروه ووصلوا به لمراحل عاليه جدا، واحنا لسه زي ما احنا، ما فيش اي تطوير، وما فيش حد بيبحث في المساله. لو جيت تدور في علم الاجتماع هتلاقي الدكتور احمد بيقول ازعم ان علم الاجتماع اسسه موضوع من ايام سيدنا ورقه بن نوفل.
جميل.
في الاساس سيدنا ورقه بن نوفل لما كان بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فاسس علم الاجتماع موجوده من امتى؟ سيدنا ورقه بن نوفل. اشتغل عليه مين؟ ابن خلدون. طيب حاليا مين اللي شغال على علم الاجتماع وشغال على الباراسايكولوجي والسايكولوجي والحاجات دي؟ مين اللي شغال عليه؟ شغال عليه علماء الغرب، وبداوا يطوروا في العلم وبداوا يشتغلوا. طب كذلك الامر في الاندلس، في الكنز المفقود، دي برضو من الأسس أصلا، يعني من بداية العلوم. لو أنت رجعت تاريخ الأندلس وشفت الكتب والعلماء هتعرف أن تاريخ المسلمين عظيم جدا، بس إحنا شباب اللي ضيعنا التاريخ بتاعنا، وإحنا اللي بعدنا عن الدين، وإحنا اللي بعدنا عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي نشأ جيل لا يعلم شيء. أنت لو جيت دلوقتي تتكلم مع شاب من شباب المسلمين أو تناقشه في أي قضية أو في أي حكم شرعي أتجد يعني تجد نفسه خاوية،
وأقول خاوية للأسف،
خاوية ما عندوش أسس، ما عندوش حاجة يتكلم بيها. فهتجي تناقشه دلوقتي، لو جيت تناقشه في أي حكم شرعي مش عارف. صحيح. ليه؟ لأنه هو مش بيطلع، ما عندوش يعني ولو خلفية بسيطة عن الحكم اللي انت بتتكلم عنه. صحيح. يعني انت دلوقتي لو جيت تتكلم في قضية الصلاة او تتكلم في اي قضية من القضايا او اي حكم شرعي هتلاقي عنده اخطاء كتيرة جدا. ليه؟ تقصير، نتيجة تقصيره هو، وما حاولش يسأل حد من العلماء او يقرب من العلماء او يقرأ ويطلع، وده تقصير من الشباب نفسهم.
صحيح. جميل. طيب يعني عاوزين نقول للشباب النهاردة يمكن في حالة بداية عام دراسي جديد، عاوزين نخلي بقى العام الدراسي النهاردة مختلف عن كل سنة. أهم شيء نستقبل به العام الدراسي،
أهم شيء نستقبل به العام الدراسي هو تجديد النية لله سبحانه وتعالى. جدد نيتك واحتسب العام ده ان انت داخل لنصرة الاسلام ولنصرة المسلمين في طلب العلم. انت بتطلب العلم عشان ترفع راية الاسلام وراية المسلمين. بتطلب العلم علشان تكون في مكانة علمية كويسة وتوصل لحاجة كويسة. طيب العام الدراسي الجديد حط لنفسك خطوات من بداية العام تشتغل عليها علشان توصل للي انت عايزه. انت داخل دلوقتي كنت برضه عايز اتكلم في قبل ما اتكلم في النقطه بتاعت بدايه العام الدراسي الجديد، الناس بتاعه الثالثه ثانوي وهم طالعين بعد انتهاء المرحله والامتحانات والتنسيق، هو بيكون مش عارف هو عايز ايه، فبالتالي بيطلع بيكتب التنسيق.
كتير من الشباب دلوقتي مثلا لما بيجيب في التنسيق بيتعامل مع التنسيق ازاي؟ يشوف مثلا مجموع هيجيب ايه ويحط اعلى كليه يعتبر جايب
المجموع. وده خطا شاسع بالنسبه للشباب. انا دلوقتي بتكلم انا وانا في ثالثه ثانوي اخلي الهدف الاساسي عندي ان انا اجيب 99% واختار الكليه اللي انا عايزها، وما اقولش تحديد الهدف بتاعي انا عايز ادخل كليه طب. طب انا عايز ادخل كليه طب، ممكن اشتغل على نفسي ان طب بتاخد من 97 وانا لا قدر الله اجيب 95، فبالتالي انا ضيعت الكليه اللي انا عايزها نتيجه عن تحديد الهدف الخطا من عندي انا شخصيا. لو انا حددت الهدف لنفسي، حددت لنفسي القمه وبدات اشتغل على نفسي، لو انا قلت انا عايز اجيب 99 لو انا قصرت ممكن اجيب 98 وهلاقي طب بتاخد من 97 يبقى فيه فائض، لان انا حددت الهدف صح وحددت الخطوات بتاعتي صح واشتغلت على نفسي فوصلت للي انا عايزه. لا، مش انا قلت انا عايز ادخل كليه طب وبدات اشتغل على نفسي ان طب بتاخد من 97 حصل عندي اي عذر او اي تقصير فجبت 95 فطرت مني كليه الطب، فهلاقي نفسي اتضايقت وزعلت واحبطت ومرحله الثانويه بتكون
يعني كويس. اذا مش شرط الواحد مثلا جاب مجموع عالي يدخل مثلا كليه قمه مثلا، اهم شيء يكون هو قمه نفسه
في مكانه،
في اي مكانه او في اي كليه.
تمام، هو قمه في مكانه. انا كنت بتكلم في محاضره سابقه بقول ان كليه دار علوم بالنسبه لي من افضل الكليات. تمام، ليه؟ كلية دار علوم لو انت دخلت دلوقتي كلية دار علوم وحددت لنفسك هدف ان انت تكون دكتور مثلا في الجامعة، فهتبدأ تشتغل على نفسك ان انت تكون دكتور في الجامعة. في خلال الاربع سنين هتجيب امتيازات وهترتب على الدفعة، هتخلص الاربع سنين هيكون عندك تقريبا 22 سنة، هتخلص هتبدأ تتعين او تشوف جواب التعيين او هتشوف تحضر على طول الرسالة بتاعتك والماجستير والدكتوراه، هتوصل مثلا ل 27 سنة 28 سنة اقصى حاجة 30 سنة. طيب هو كلية الطب دلوقتي كام سنة؟
7.
طيب 7 وبتنزل بعد كده في واحدة كام سنة؟
ماجستير سنتين. سنتين.
تمام، سنتين وسبعة
يبقى 9.
9 وانت عندك 18 في بداية الدراسة يبقى كام؟
يعني قول 7 و 18 او 9 و 18 27.
27
سنة. قول مثلا فيما يقرب من 30 كمان.
فيما يقرب من 30. انت تقريبا دكتور دلوقتي الراتب بتاعه اول ما بيطلع بتقريبا 250 جنيه. تمام؟ طيب هو هيكون دكتور وهو عنده يعني هيتعين وهو عنده 24 سنة او 23 سنة داخل الجامعة.
تمام؟
هيكون الراتب بتاعه كام؟ والمرحلة العلمية اللي هو وصل لها. دي مكانة كويسة ومرحلة علمية كويسة وعنده علم لان هو اسس نفسه في اللغة. وعلم اللغة من اقوى العلوم. تمام، فهو لو حط نفسه يعني انا بقول ان دايما مش كل مش يعني ما تخليش كليه الطب هي هدفك الاساسي، لو ما جبتهاش يعني خلاص الدنيا بالنسبه لك انتهت. لا طبعا، عمر كليه عمره ما يكون كليه نهايه المطاف. ثالثه ثانوي بتكون نهايه دايره،
ممكن يدخل مثلا كليه اقل حتى مثلا كليه حتى لو خدمه اجتماعيه ويطلع
خدمه اجتماعيه
دكتور في الجامعه
ويطلع اي كليه اي كليه. انت دلوقتي لو جيت تتكلم مثلا على كليات اداب بالاقسام بتاعتها بصفه عامه، انت عندك مثلا قسم جغرافيا لما بيتخرجوا منه تقريبا لما بيطلع الاوائل على اولى والثانيه بيجوا في ثالثه بياخدوا اول 40 ويدوهم شهاده نظم ومعلومات، حاجه عاليه جدا وكويس. طيب هو ايه المشكله ان انا يعني احدد لنفسي هدف وانزل الكليات اللي تحت دي؟ هي مش وحشه، بس المشكله عندنا احنا اللي بنقصر، واحنا اللي دايما فاكرين ان الهدف الاساسي عندي ان انا ادخل كليه الطب عشان اكون راجل قمه وراجل دي مكانتي وليا وضع في المجتمع.
ازاي بقى نحدد الهدف وازاي نقدر نحققه وننجزه على ارض الواقع؟ الاجابه دي محتاجين نعرفها، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا باذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل وأجدد التحية والترحيب بأخوي الحبيبين بأخي الحبيب الأستاذ راضي خميس. أستاذ راضي حياكم الله وبياكم مرة أخرى، وكذلك بأخي الحبيب الشيخ خالد عيد. أهلا وسهلا شيخ خالد، حياكم الله وبياكم مرة أخرى. قبل ما نعرف الجواب اللي ختمنا به الفقرة الأولى، إزاي نحقق الهدف ونقدر أو نحدد الهدف وإزاي نقدر نحققه وننجزه على أرض الواقع، محتاجين نقول لكل الشباب، محتاجين نقول لكل الفتيات، محتاجين نقول لكل الطلاب، لكل الطالبات، لكل المعلمين، لكل المعلمات، أقول لكم اوعوا تنسوا القرآن الكريم. كتير كتير من الشباب، كتير من الفتيات، كتير من الطلاب، وخاصة في المراحل الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، بيبتعد وبيهجر القرآن تماما. يقول لك بقى أنا درست أهم شيء والمواد عندي كتيرة. لا، خلي بالك، القرآن سيكون له أثر كبير في تفوقك وتميزك عن غيرك. جددوا حياتكم بالقرآن، إياك أن تترك القرآن ولو ليوم واحد ولو لساعة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراده معا فعليه بالقرآن. هتكون طالب أزهري، أسأل الله سبحانه لك التوفيق والسداد، كده كده هيبقى عندك مجد القرآن وهتراجع القرآن إن شاء الله. حتى لو أنت في التربية والتعليم أقول لك إياك أن تهجر القرآن حتى ولو صفحة كل يوم. أهم شيء تواظب على كلام الله سبحانه وتعالى، جدد حياة القلب بالقرآن. تعال نسمع تلك الكلمات من حبيبنا الغالي الشيخ خالد عيد، فليتفضل.
جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان، واتلوه بالآناء واستمطر به فيد الرضا وسحائب الغفران. نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس والوجدان، فيه الهداية والسعادة والرضا، وهو الدليل لجنة الرحمن. اقرأ ورتل حاضرا متدبرا، وانهل من الآيات نور معاني، لا يلهينك عنه سعي دائم، وبه اعتني واحذر من الهجران. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان، واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. عطر به أفق الحياة فإنما تصفو حياة المرء بالقرآن، لا تستقيم حياتنا إلا به، هذا الكتاب هداية الحيران. فانشد به قربا لربك طاعة، فاتقل به الحسنات في الميزان، هيا معا نحيا مع القرآن في روض الهدى والروح والريحان. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان، واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، احسن الله اليك. احنا يمكن معانا النهارده باذن الله تبارك وتعالى بوستات لبعض الشباب وتفاعل الشباب على الفيسبوك مع حلقه بين يدي عام دراسي جديد. هنشوف البوستات باذن الله تبارك وتعالى خلال حديثنا مع استاذ راضي الخميس ان شاء الله. استاذ راضي، عاوزين نعرف نحقق الاهداف وازاي ننجزها على ارض الواقع.
هو الاول احدد الهدف بتاعي ازاي، اكتشف الشغف بتاعك الاول، شوف الحاجه اللي انت بتحبها ونفسك تكون حاجه كويسه فيها. شوف انت مثلا دلوقتي طلعت من ثالثه ثانوي بتحب مثلا المحاسبه، هتدخل كليه تجاره مثلا، او بتحب علم النفس فهتدخل اداب علم نفس او تربيه علم نفس، او بتحب اي قسم او اي له كليه انت عايزها. الحاجه اللي انت عايزها عامه، شغفك المفضل بالنسبه لك هو ايه، وابدا حط هدف قدامك وقول انا هدخل مثلا الكليه دي. هبدا احدد لنفس الهدف ان انا عايز مثلا اجيب امتياز او اجيب جيد جدا، واحط الخطوات الصحيحه بتاعتي للهدف وابدا اشتغل على نفسي عشان اوصل. طيب انا دلوقتي حددت الهدف بتاعي ان انا هدخل مثلا كليه، انا في شريعه اسلاميه مثلا، وليكن عايز اكون باحث في علم الاصول. فحددت لنفسي اللي انا عايزه، الشغف بتاعي ده. فبالتالي لما خلص انا حددت الهدف وحددت الخطوات الصحيحة هبدأ أجيد المجال في المجال بتاعي، لأن ده حاجة أنا بحبها، بعكس مثلا حاجة أنا داخلها مجبر أصلا عشان مجموعي وداني فيها فأنا مجبر عليها، فلو دخلت مش هحضر محاضرات أو مش هدي لها اهتمام كويس، فبالتالي هيكون عنده تقصير ومش هوصل لحاجة كويسة. يبقى حدد الهدف بتاعك اللي أنت عايزه، شوف شغفك المفضل بالنسبة لك إيه وحطه على أرض الواقع وارسمه، ارسم حلمك.
باختصار شديد للوقت ايضا، كيف يتغلب الطالب او الطالبه على العواقب مثلا او العقبات الصعوبات اللي بتقابله خلال العام الدراسي؟
هو في الغالب في صعوبات بتقابلك كتير جدا في العام الدراسي او في بدايه العام الدراسي، وخصوصا السنه الاولى في الجامعه بتكون لسه رايح مستجد، مش عندكش اي خلفيه عن الجامعه او عن المحاضرات او عن الدكاتره. في وانت في سنه اولى خد صاحب رفيق كويس من الناس اللي قبلك، لانه هيشرح لك وهيوضح لك حاجات كتيره جدا وهيوفر عليك وقت كبير لو انت اخترت حد كويس. وفي الغالب لما تيجي تصاحب حد في مكان عالي او حد مستواه عالي وشاطر جدا عشان تقدر تستفيد منه، انت بتساله هتستفيد منه علشان ما تضيعش وقت كتير جدا وتوصل للي انت عايزه. دي رقم واحد.
تمام.
انا خلاص صاحبت واحد وحددت الهدف اللي انا عايزه وبدات اروح الجامعه، فاول اسبوع في الجامعه قرب احضر الاول من اول يوم. ما تقولش ده اول اسبوع مش هيبقى فيه حاجه، لا، الدكاتره بتخش تحضر بتشرح من اول يوم. ودايما ما تخليش الدكتور ياخد عنك موقف سلبي. دي رقم واحد، لان الدكتور لو خد موقف عنك سلبي ان انت مثلا بتحضر له متاخر او بتمشي في نص المحاضره وصورك في ذاكرته، بتبقى صعبه شويه في مرحله الدراسه وفي مرحله الجامعه، وخصوصا لو كان الدكتور ده مثلا هيديك ماده مستمره معاك الاربع سنين. فانت صاحب الدكتور وصاحب المعيدين بتوع الماده، لان المعيدين دي ناس كويسه جدا وهتفيدك.
طب ازاي بقى، ويمكن ده السؤال التالي برضو، ازاي نبني علاقه مثلا قويه مثلا او علاقه محبه وموده بيني وبين استاذ الجامعه والدكتور اللي بيديني في الجامعه؟
اول حاجه الدكتور بتاع الجامعه مش زي مدرس الثانويه العامه اطلاقا. مدرس الثانويه العامه بتكون العلاقه بينك وبينه مدرس مع طالب. دكتور الجامعة راجل ليه مكانته وليه وضعه الاجتماعي وفاهم وقارئ ومطلع، فبالتالي بيتعامل معاك بسمت حسن. هو عايز منك ايه؟ ان انت تحترمه وتروح تقدره وتحضر له المحاضرة بتاعته وتكتب وراه، سجل ورا الدكتور. لو انت مثلا دلوقتي من الطلبة اللي عايزين يجوا امتياز، خليك دايما حريص على الحضور وان انت تقعد في البنجات الاولى وان انت تقرب من الدكتور والسمت الحسن وفي المعاملة، وخصوصا ان انت يعني تتبسم في وجه الدكتور. تبسمك في وجه اخيك صدقة، فتبسم، اضحك في وجه الدكتور. لو انت ضحكت اصلا بتدي انطباع عنك للناس اللي قدامك كويس جدا، فتبسم دايما في وجه الدكتور واتكلم معه واسأله. ولو انت تفاعلت معه في المحاضرة وهو بيتكلم وهو بيسأل هتلاقيه حبك وعرفك جدا. طيب انت مش شرط انه لما الدكتور يسأل سؤال تبقى انت عارفه، او لما يسأل سؤال وتلاقي 4-5 رافعين ايديهم وانت قاعد، ما تقولش على نفسك جاهل او ما تقولش على نفسك غبي، لا، انت لسه في بداية الطريق وانت رايح اصلا عشان تتعلم. جميل. فبالتالي لا، انت في بداية مشوار طلب العلم وانت رايح تتعلم من الدكتور. جميل. فكون حريص كل الحرص ان انت تكون من الطلبة المتفوقين. جميل. وخصوصا ان
طب بالنسبة للتفوق ايضا والتميز، يمكن النقطة التالية برضو باختصار شديد، ازاي يكون عندنا دافع او حافز للنجاح والتميز والتفوق؟
عندنا دافع وعندنا حافز، انا داخل الكليه اللي انا حاببها، فبالتالي ده دافع كبير جدا ان انا انجح واوصل في المجال اللي انا عايزه، لان انا هكمل فيه بقيه حياتي. طب لو انا فشلت فيه هطلع بره المجال خالص وهشوف مجال تاني.
وبتحصل كتير مع كتير من الطلبه، مثلا اول سنه في الكليه او اول كام يوم في الكليه بتاعته ممكن يلاقي نفسه مش فاهم حاجه فيحول لكليه تانيه،
لانه هو داخل حاجه مش حاببها. دي رقم واحد، او داخل حاجه المجموع اكبر ان هو يدخلها.
تمام.
ماشي، او داخل حاجه هو حاببها بس معرفش يوظف القدرات بتاعته الصح في المكان ده. فبالتالي حصل عنده يأس وخمول. ومفيش بالمناسبة مفيش جامعة سهلة ومفيش جامعة صعبة. بس كل الحكاية في طالب مجد وفي طالب مسوف. فانت كن طالب مجد، حدد الحاجة اللي انت عايزها واشتغل على نفسك. احنا عايزين
نظبط، مفيش حاجة اسمها طالب فاشل.
لا، هو فيه طالب في مرحلة رسوب في المكان انت بتقعد، يعني مثلا انت دخلت الجامعه ولا قدر الله مثلا نزلت سنه او اتنين، هو دي تجارب سلبيه انت هتستفيد منها في الواقع، وعلشان تنجح هتمر بتجارب سلبيه في حياتك دايما. لما تيجي مثلا تتعلم السواقه، سواء مكان او عربيات او اي حاجه، بيحصل معاك خبطات عشان تكون سواق ماهر فيما بعد. كذلك الامر في العلوم.
صحيح.
في الجامعة يعني خاصة.
طيب ازاي بقى تكون الدراسة بالنسبة لنا اول خطوة من خطوات النجاح، على طريق النجاح ومش اخر خطوة؟
اول خطوة على خطوات ان انا اوظف كل معلومة بدرسها في مكانها الصحيح.
طيب.
لو انا بدرس دلوقتي في الاحكام الشرعية او في جامعة الازهر في كلية شرعية، ان انا خلاص وظفت العلم اللي انا بدرسه، ان انا بقيت بدي دروس في المسجد او بصعد المنبر وبخطب، فانا وظفت العلم اللي انا خدته في المكان الصح.
جميل.
فبالتالي هفيد الناس وهستفيد. انا هقرا وهطلع وهبدأ ادور على كل كتب عشان اوصل من كل كتاب لو بمعلومة واحدة. فكده برضو حصل عندي استفادة، فهبدأ ارتقي وهوصل لمكان عالية وكويسة. دي بداية نجاح. مجرد ان انت تقرأ كتاب وتطلع منه لو بمعلومة واحدة، دي بداية نجاح. تاني حاجة، انت يكون عندك دافع قوي ان انت توصل وتفيد المسلمين بالعلوم اللي انت هتتعلمها. برضو ان انت يكون عندك دافع قوي ان انت توصل للحاجة دي علشان ترضي نفسك دايما، وبرضو اوصل للحاجة ومرحلة علمية كويسة عشان ابويا وامي اللي تعبوا، عشان انا اكون شخص كويس في الحياة، وعلشان في ناس تاني اصغر مني واخدني قدوة وانا مش واخد بالي. ودي معظم الشباب مش واخد باله منها. هتلاقي شباب كتير جدا، في شباب صغير اصغر منه واخدينه قدوة في الحياة، بس هو مش مركز ومش واخد باله ان في ناس تاني واخدها قدوة. فبالتالي هو بدأ يشرب سجاير او بدأ ينحرف في المسار التعليم او بدأ يفشل. والناس اللي تحتيه او الناس اللي واخدينه قدوة برضو بقوا بيعملوا زيه واصبحوا زيه. فبالتالي هو أثر على نفسه وأثر على الناس اللي جاية تحتيه وهو مش واخد باله. ليه؟ لأنه هو في المرحلة، في مرحلة من المراحل بيكون زي ما بنسميها احنا مرحلة المراهقة أو بالعامية مرحلة الطيش زي ما بيقولوا. لو هو ركز في المرحلة دي وظف قدراته صح في المكان الصح، هيوصل لمرحلة علمية كويسة جدا وهيقدر يفيد المجتمع ويفيد الناس.
جميل، احسنت ربنا. احنا اظن كده شملنا يمكن نتكلمنا عن اغلب النقاط المفروض نتكلم عنها باذن الله تبارك وتعالى، ولكن عاوزين برضو يعني ما بامانه علميه زي ما احنا بنوجه رساله للطلاب والطالبات، برضو عاوزين نوجه رساله للمعلمين والعلمات مع اساتذه الجامعات مع دكاتره الجامعات. عاوزين نوجه لهم رساله، تحب توجه لهم تقول لهم ايه؟
هو دكاتره الجامعات بصراحه يعني انا في دكاتره بحترمها جدا وبعزهم وبقدر مكانتهم العلميه، يعني بنقول لهم يعني خليكم رحماء بنا. الله رحيم بالخلق اجمعين. فانتوا من الاولى ان انتوا تكونوا
هل الاولى مثلا الدكتور الجامعه مثلا استاذ الجامعه او المعلم او مدرس يتعامل مع الطالب ازاي؟ معامله الاب مع ابنه؟
هو في الغالب الدكتور في بعض الدكاتره يعني ان لم يكن معظمه بيتعامل مع الطالب بمعامله الاب وابنه، ودي حاجة كويسة جدا في المعاملة نفسها. لو تعامل طالب مع مدرس، التعامل بيكون شاذ يعني في شدة شوية وفي حكمة، فبالتالي الطالب بينفر من المدرس وبيغيب من الدروس وما بيحبش يحضر المادة بتاعته. ودي دي بتختلف من شخص لشخص. بالنسبة للدكاترة ممكن دكتور يحببك في المادة ويخليك تحضر من غير يعني تحضر بس وتجيب امتياز من غير ما تذاكر، ودي بتختلف بقى من شخص لشخص.
يمكن بس انا عاوز يمكن اضيف يعني لكلامك استاذ، ربنا يرفيك، رساله للمعلمين والمعلمات وخاصه دكاتره الجامعات، يعني اقول كما قلت يعني كونوا رحماء ويكفي انكم تقومون مقام النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام كان اميا ولكنه علم المتعلمين. النبي عليه الصلاه والسلام قال عنه معاويه بن حكم السلمي لما كان دخل في الصلاة فعطس رجل فقال يرحمك الله، فنظر إليه الصحابة فقال واثق لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعل الصحابة يضربون بأفخادهم يصمتونني أي يسكتونني. فلما انتهوا من صلاته النبي عليه الصلاة والسلام أتى به، شوف سيدنا معاوية بيقول إيه، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فما ضربني، عشان كده دي رسالة للمعلمين والمعلمات ودكاترة الجامعات، فما ضربني ولا سبني ولا شتمني ولا كهرني، ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح وقراءة القرآن، اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. التعليم رسالة يمكن تقلدها الأنبياء وورثها العلماء.
لو أنت بصيت في حديث المسيء صلاته، يعني أنا لا أحب أن أذكر الحديث بحديث المسيء صلاته، الحديث بتاع سيدنا خالد بن رافع اللي هو جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم فتوضى وصلى ركعتين، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، فجاء في الثانيه فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي، ثم جاء في الثالثه فقال ارجع فصلي لا احسن غيرها، فقال علمني يا رسول الله. في النبي صلى الله عليه وسلم يعني انت تخيل لو انت ذكرت الموقف وشفت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعلمه وهو بيشرح له وهو بيتكلم معاه، لما راح يعني هو تخيل اول مره، لو قلنا مثلا دقيقه رايح ودقيقه جاي ودقيقتين بيتوضى ودقيقتين بيصلي مثلا حوالي 6 دقائق في 3 مرات ب 18
ممكن يمل ما يتعلمش من النبي عليه الصلاه والسلام.
تخيل مثلا في 18 دقيقه يعني رايح جاي. ولما جه للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم شرح له الحديث شرح له الصلاه ازاي وبدا يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وقف مع واحد في مساله واحده مثلا وليكن نصف ساعه وهو بيعلمه ازاي يصلي ركعتين.
ودي مشكله مع كتير من الطلبه دلوقتي، مثلا يقع في مره مثلا يقع في سنه من السنين او في اي عام من الاعوام الدراسيه ما يقدرش يقوم تاني، ما يقدرش مثلا يحقق هدف تاني ولا يحقق النجاح تاني،
لان هو بيسيب الياس يسيطر عليه والاحباط. فبالتالي هو لما بيجي يقوم بيلاقي الياس مسيطر بكل قوه ومفيش اي حاجه ايجابيه في حياته، فبيحصل عنده الخمول والتسويف وبيكبر دماغه. مشكله التسويف دي مشكله كبيره جدا بنواجهها كلنا في الفتره الحاليه.
جزاكم الله خيرا، الله يوفقك استاذ صالح، ينفع بك الزيارة دي. عايزين بس عشان المتبقي يمكن دقائق وثواني معدودة على انتهاء وقت البرنامج، عاوزين نسمع من حبيبنا الغالي ونختم الحلقة بأنشودة عن صلوا على خير الأنام عليه الصلاة والسلام بصوت حبيبنا الغالي الشيخ خالد عيد، فليتفضل.
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قارئ عينا، هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قارئ عينا، هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. بشرى لنا نلنا المنى، زال العنا وفل هنا، والدهر أنجز وعداه، والبشر أضحى معلنا. صلوا عليه دائما في كل حين ربنا، وآله وصحبه أهل المعاني والوفا. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم الزحام.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، احسن الله اليك. ده من الوقت وانتهى بسرعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ختاما أقول رسالتي للمعلمين والمعلمات لأساتذة ودكاترة الجامعات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل معلم وكل معلمة مفتاحا من مفاتيح الخير والنجاح لهذه الأمة، وأن يحقق على أيديهم النصر للإسلام والمسلمين. جعلكم الإسلام مشاعل للنور والرحمة، فحاولوا أن تجمعوا قلوب الطلاب والطالبات، واعلموا بأن التعليم رسالة تقلدها الأنبياء وورثها العلماء، وصار على دربها الأخيار والصلحاء. أخلصوا لله سبحانه وتعالى، واعلموا بأنه ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. أخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى. يقول الحسن البصري رحمه الله: لا يزال الرجل بخير إذا ما قال قال لله، وإذا ما عمل عمل لله. ورسالتي للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، رسالتي الأولى إليكم ووصيتي الأولى إليكم: اتقوا الله سبحانه وتعالى، وأخلصوا في التعليم، وأخلصوا في التعلم، وأخلصوا نيتكم لله سبحانه وتعالى، ولتكن نيتكم نفع الأمة ونفع البلاد والعباد. أيضا رسالتي للآباء والأمهات، يعني حاولوا قدر المستطاع أن تأخذوا بأيدي أبنائكم. الأب والأم لهم دور كبير، يمكن محتاجين نختم بالرسالة دي. محبنا الغالي أستاذ راضي يوجه رسالة خاصة للآباء والأمهات في كل مكان.
هو انا قبل بس ما اوجه رساله للاباء والامهات، يعني عايز اقول للطلبه بتوع سنه اولى جامعه والطلبه بتوع الجامعه نفسهم، في كتاب اسمه 10 امور تمنيت ولو اعرفها قبل دخول الجامعه للدكتور ياسر عبد الكريم مكار. كتاب مفيد جدا، ولو قرأوه هيفيدهم في مرحلة الجامعة. وكتاب عقلية الحل للدكتور أحمد خليل خير الله.
عقلية الحل من أشهر الكتب.
عقلية الحل أحمد خليل خير الله. الكتاب ده بصراحة يعني ليه حاجة خاصة كده. نتكلم في موضوع الرسالة للأب والأم، هما عليهم دور كبير وعليهم كتير يعني كتير جدا في الفترة الخيرية بعد الغلاء اللي احنا شايفينه مثلا في الأسعار وفي الدراسة وفي الدروس، خصوصا الدروس اللي بتاعت الثانوية العامة. اللي
الأب والأم ممكن يقول لك أنا خلاص بقعد ابني للدرس وأنا عملت اللي عليا كده وبديله الفلوس وانتهى الأمر.
لا، هو مش عمل اللي عليه كده، هو دوره ان هو يكون رقيب، دوره ان هو يقرب من الابن ويكون صاحب ليه. لو صاحبه هيفرق معاه جدا. يعني أنا أعرف بعض الآباء بيصاحبوا الاولاد اولادهم وبيتكلموا معهم كانه صاحب قاعد بيتكلم مع ابوه مع صديقه، مش علاقه اب بابن نهائي، وبالتالي بتخلي الشخص نفسه عنده راحه نفسيه وبيتكلم وبيرتاح. ولو عنده حاجه مزعلاه او مضايقاه بيخش يتكلم مع والده بيحكي له كانه صديقه، مفيش، رغم ان فيه احترام اشد من الاحترام بتاع الاب اللي هو معاملته مع ابنه حاده جدا. دي بتفرق من شخص لشخص في التعامل، يعني لان في شخص عنده وعي ان هو يتعامل مع في تربيه الابناء ازاي، وفي شخص ما عندوش وعي. فبالتالي الاباء محتاجين يسمعوا او يقراوا عن تربيه الابناء، وخصوصا يعني ان هم يقراوا لحد كويس ويستفيدوا منه. الاب لو صاحب ابنه بتفرق في حياه الابن. الاب لو صاحبه بالتالي بيهتم بيه، بيقول له رحت الدرس ما رحتش، ذاكرت ما ذاكرتش، ايه اللي مزعلك، ايه اللي مضايقك، ايه اللي عواقب اللي قدامك في الحياه، ايه العواقب اللي قدامك في التعليم. فبالتالي بيعرف منه كل حاجه ويبدا ياثر عليه حاجات كتيره جدا. والام دورها يعني كبير جدا، ان هي بتكون دايما دافع بالنسبه لك ان انت تنجح. دايما انت بتقول لك ذاكر عشان تنجح، طب ذاكر عشان كذا، فانت بالتالي محتاج تذاكر وتنجح عشان خاطرهم. هم تعبوا جدا ووفروا لك حاجات انت كان نفسك تتوفر، هم وفروها لك. انت مش عارف هو وفرها لك ازاي، مش عارف التعب والمجهود اللي هو تعبه عشان يوفر لك الحاجه دي ازاي. فبالتالي انت محتاج تتعب انت كمان وتوصل لمرحله علميه كويسه وتنجح علشان ترضيهم.
صحيح. ولو بحثنا يمكن عن تميز وتفوق، يمكن علمائنا من السلف الصالح الامام سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث، والامام مالك بن انس كما ذكرت الموقف في بدايه الحلقه، وغيره من الائمه كتير، الامام الشافعي والامام البخاري او الامام مالك والدته، لو بحثنا عن سبب يعني الرئيسي في تفوق وتميز هؤلاء السلف الصالح، لو جت السبب الرئيسي وراهم هم الوالدين، الاب او الام.
وانصح الشباب ان هم يقراوا قصه ربيعه الراي وربيعة طارق بن فاروق السبعي، صور من حياة التابعين. لو قرأوا القصة دي هتفيدهم كتير جدا وهتغير معهم حاجات كتير جدا في المستقبل إن شاء الله.
بإذن الله. جزاكم الله خير، شرفتنا ونورتنا، أسأل الله لك التوفيق والسداد وإخلاص القبول، وأن جعلك من العلماء الربانيين وأولياء الصالحين وجند المخلصين، وكذلك الدعاء الأخير حبيب الغالي الشيخ خالد الدعيد. جزاكم الله خير شيخ خالد، شرفتنا ونورتنا، أسأل الله لك المزيد من التوفيق والسداد، وأن يجعلك من كبار القراء على مستوى العالم الإسلامي، إن ربي على كل شيء قدير. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.